بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قام بشرح هذا النظم شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة عند باب ما يستحب له الوضوء. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة نص السنن، كذاك للذكر ونوم ورد، لا سيما لجنب تأكد لنومه صحة، وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شرحا لهذا النظم: أي إن هذا الباب موضوع لبيان أمور يستحب لها الوضوء. قوله وقد أتى الترغيب إلى آخر البيت، أي قد ورد في نصوص السنة المطهرة الحث والترغيب في الوضوء لكل صلاة، ولو كان المسلم والمسلمة على طهارة متيقنة فإن في ذلك زيادة ثواب، أي الوضوء على الوضوء. فقد روى بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني أنه صلى تلك الصلاة بوضوء واحد، كان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة. فقال: عمدا فعلته يا عمر. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وفيه دليل أيضا على عدم عادة المسح الخفين مع كل فرض، بل إنه اكتفى بالمسح على الخفين مرة واحدة على الخفين لعدة فروض، وأن ذلك يدل على أنه لا ينقطع الوضوء إلا إذا خلع الخفة أو انتهت مدة المسح على الخفين. فإذا مسح الشخص مثلا قبل صلاة الفجر بعد الحدث مثلا، فإنه يستمر يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لم ينتقض الوضوء في ما بين هذه الأوقات. وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، أي من توضأ على الوضوء الأول الذي لم ينتقض كان له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وهذا الحديث قد تقدم ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لأن فيه الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد. فمنهم من ضعفه ومنهم من وثقه. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: الإفريقي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة. قلت: وإذا كان الإفريقي ثقة فالحديث صحيح، لأنه روي من طريقه. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: قوله كذاك للذكر، أي الوضوء للذكر، أي أن الوضوء يستحب عند إرادة ذكر الله، سواء كان قراءة قرآن أو غير ذلك من أنواع الذكر، التي جاءت مفصلة في نصوص الكتاب العزيز والسنة الكريمة. يثني الله على عباده الذاكرين له بقوله الحق الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروى المهاجر ابن قنفد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه أي السلام حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه أي بعد الوضوء، وقال إنه لم يمنعني أي من رد السلام، إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أي على وضوء. وهذا الحديث رواه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 17. وهذا الحديث صرف الأمر بالوضوء من حال الذكر من الوجوب إلى الاستحباب، فظاهر هذا الحديث وجوب الوضوء عند الذكر، ولكن صرف هذا الحديث بحديث ستأتي إلى أن الوضوء للذكر مستحب وليس واجبا كهذا الحديث. ثم قال الشيخ: وذلك على سبيل الأفضلية، أي أن يكون الإنسان متوضي حال الذكر، وذلك على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله جائز للمتطهر والمحدث. وعلى كل حال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الخمسة إلا النسائي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فبمعنى أنه كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ويأكل ويذكر الله تعالى ولا يحتاج إلى الوضوء، وإنما يحتاج إلى الاغتسال والوضوء إذا كان عليه جنابة، فإذا أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يكون على طهارة كاملة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك للذكر ونوم ورد. ونوم ورد، قوله ونوم ورد أي يستحب الوضوء أيضا عند إرادة النوم، سواء كان نوم ليل أو نهار، في حضر أو سفر، في حال صحة أو مرض، في حال رخاء أو شدة. وقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن أي جانبك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت في رواة وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة أي السنة، واجعلهن آخر ما تتكلم أي هذا الدعاء، اجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها أي ردد هذا الدعاء، فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك، قال: لا ونبيك الذي أرسلت. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد أن ينام ينام على وضوء اتباعا للسنة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك للذكر ونوم ورد، لا سيما لجنب تأكد، لا سيما لجنب تأكد. ثم قال الشيخ حافظ: لنومة صحة، لنومه صحة، لا سيما لجنب تأكد لنومه صحة. قوله لا سيما لجنب تأكد لنومه صحة، أي ويتأكد استحباب الوضوء إذا أراد أن ينام، وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال يا رسول الله، أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي رواية: توضأ ثم رقد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى الشيخ بن باز رحمه الله على أنه يكره أن ينام الإنسان الجنب على غير وضوء، وذكر أهل العلم على أن هذه الكراهة هي كراهة تنزيه لا تحريم. وقال قوم بجواز النوم على جنابة بدون وضوء، واستدلوا بحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي رقم 110 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فالأفضل للجنب الاغتسال أولا، ثم إن لم يغتسل يتوضأ. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، يعني عند نومه، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك جائز. قال: كل ذلك كان يفعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. رواه مسلم. فالشاهد أن الأفضل أن يكون الإنسان مغتسلا، فإن لم يغتسل فليتوضأ، فإن لم يتوضأ الجنب ونام فلا شيء عليه. والأفضل هو كما تقدم إلى الاغتسال أو الوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع عام لأمته، إذ هو قدوتهم عليه الصلاة والسلام، أي في النوم على وضوء حال الجنابة أو النوم على وضوء ولو بدون جنابة. قوله: وعند قصده للأكل والشرب، يعني الوضوء يستحب الأكل عند الأكل والشرب يكون الإنسان متوضئا، وقصد عوده أي للجماع، أي ويستحب الوضوء كذلك للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. مستحبات ليست بواجبة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ولما روى عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فهذا الكلام الوضوء عند الأكل أو عند النوم في حال الجنابة، أما في غير الجنابة فله أن يأكل وله أن يشرب وله أن ينام بدون، إذا لم يكن عليه جنابة، بدون وضوء. والأفضل هو الوضوء خاصة عند النوم. ولما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله أي يجامعهم ثم أراد أن يعود أي الجماع فليتوضأ فإنه أنشط للعود أي الجماع مرة ثانية وكني بالجماع عن الذكر الذي يباشر الجماع ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. رواه الجماعة إلا البخاري. الباب الذي بعده باب نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين من عين أو ريح ونوم أن يتم أعني الذي الإحساس معه ينعدم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: المراد بنواقض الوضوء مبطلاته التي تخرجه عن تحقيق المقصود منه وهي الطهارة من الحدث. قوله: وينقض الوضوء أن يستيقن إلى آخر البيت، أي أنه يبطل الوضوء كل خارج من السبيلين القبل والدبر متى تبين للإنسان خروجه يقينا بدون شك أو ريب. شيخ، أبا يوسف، عندك إشكال في الاتصال؟ طيب. قوله من عين أو ريح، أي أن الخارج من السبيلين إما أن يكون عينا يرى بالعين المبصرة وذلك كالغائط والبول والمني والمذي والودي ونحوهما. المني معروف وهو الخارج بعد الجماع أو بدون جماع بلذة وشهوة، والمذي وهو الماء الذي يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية بدون جماع ومجرد يخرج، هذا سائل أبيض لزج شفاف لزج يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية، فهذا يجب الوضوء استنجاء ثم الوضوء. والأول المني يجب الاغتسال، والودي هو الماء الثقيل الأبيض الذي يخرج بدون لذة ويخرج مع البول. قال الشيخ رحمه الله: قوله من عين أو ريح، أي أن الخارج من السبيلين إما أن يكون عينا يرى بالعين المبصرة وذلك كالغائط والبول والمني والمذي والودي ونحوها، وإما أن يكون صوتا أي الخارج من السبيلين والمقصود به الدبر صوتا أو ريحا، وكلها ناقضات للوضوء ويرفعها متى حصل إلا خروج المني، فإنه حدث أكبر لا يرفعه إلا الغسل. والأصل في اعتبارها ناقضات، أي هذه الأشياء المذكورة ناقضات للوضوء وتسمى حدثا ما جاء من نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن، أي من الصلاة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد هو اليقين من خروج شيء من ذلك. وجاء في المذي والودي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ. المذاكير جمع ذكر، وقيل جمع ذكر الذكور. اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ، وضوءك للصلاة. وما ذكر يعتبر واحدا من نواقض الوضوء وهو المذي. قوله ونوم إن يتم لنومه صحة، وعند قصده للأكل والشرب وقصده عودي أقصد. يقول الشيخ راح الشيخ حافظ وينقض الوضوء أن يستيقن من مس من السبيل خارجا تبين من عين أو ريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم أي النوم. يقول الشيخ زيد رحمه الله فيه بيان أن النوم ناقض للوضوء، وحيث إن الفقهاء اختلفوا في كون النوم ناقضا للوضوء على 8 أقوال، يعني اختلفوا في ما هو النوم الناقض للوضوء. اختار الناظم أرجحها، يرجح هذه الأقوال 8، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا النوم المستغرق أي المتواصل الذي لا يبقى معه إدراك ما عدم تمكن مقعده من الأرض. الذي لا يبقى معه إدراك يعني إحساس بمن حوله. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم أي لا نخلعها، أي لا نخلع الخفاف. أما إذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فإن وضوءه لا ينتقض على الصحيح. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ما إذا كان الغطيط وهم على جنوبهم أو على ظهورهم فإن هذا ينقض معه الوضوء لأنه غير موكي مقعدته من الأرض. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله هذا عندنا وهم جلوس، أي هذا الرأي لأنه لا يعتبر ناقض الوضوء إذا كان النائم جالسا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ زيد قلت قول ابن المبارك وهم جلوس أقول حسن وفقه فقيه، إذ أن خفقان الرأس لا يكون ممن ينام مضطجعا بل يكون إنما يكون ممن ينام جالسا قد مكن مقعدته من الأرض الله أعلم. إذن النوم الناقض الوضوء والنوم المستغرق إذا لم يمكن الإنسان مقعدته من الأرض، أما إذا كان قاعدا ممكن مقعدته من الأرض ولو غطى غطيطا فإنه لا ينقض الوضوء. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وقيس كل مذهب للعقل وقيل باتفاق أهل الحق أهل النقل. قوله وقيس كل مذهب للعقل أي يقاس على النوم الناقض للوضوء كل شيء يكون سببا في زوال العقل كالجنون والإغماء أو السكر أو البنج ونحوها من كل سبب يذهب معه العقل وينعدم معه إدراك الأشياء على حقيقتها، إذ إن الذهول عند هذه الأسباب المذكورة أبلغ من النوم، فلا ينكر أن تكون ناقضات للطهارة كالنوم الذي اعتبره الناظم ناقضا للوضوء. على هذا اتفقت كلمة أهل الحق والعلم كما هو مقتضى كلام الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من هذا الحديث حيث قال: وقيل باتفاق أهل النقل لأن الأشياء المذكورة التي تذهب العقل من الجنون والإغماء والسكر البنج ونحوها كل هذه نواقض للوضوء. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا. قوله ومس فرج قبلا أو دبرا إلى آخر البيت، أي من نواقض الوضوء مس العورة قبلا أو دبرا، سواء كانت عورته أو عورة غيره، مسا مباشرا بدون حائل أي بدون حاجز من إزار ونحوه، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة صححه الترمذي. وقال البخاري: وصحه شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر ويتوضأ من مس الذكر، وهو يشمل ذكره وذكر غيره على السواء. إذن من مس ذكره بحاجز كإزار أو كسروال أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعد من نواقض الوضوء، وإنما الذي يعد من نواقض الوضوء هو مس الذكر مباشرة سواء ذكره أو ذكر غيره. وبمقتضى حديث طلق، وهو إنما هو بضعة منك، سيأتي. وبمقتضى حديث طلق أخذ الأحناف فلا يعتبر مس الفرج ناقض للوضوء حتى لو كان بدون حائل أو بدون حاجز، غير أن المحققين من العلماء أخذوا بمقتضى حديث بسرة من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ مرجحين له على حديث طلق بعدة مرجحات، منها كثرة طرقه، ثانيا صحتها، ثالثا كثرة من صححه من الأئمة، رابعا كثرة شواهده. وإن كان حديث طلق صحيح إلا أن حديث بسرة كما أسلفت أصح، والعمل به متعين والله أعلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والحاكم وصححه وهو ابن عبد البر. وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. ويعارض حديث بسرة وشواهده حديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد مرفوعا بلفظ: الرجل يمس يا شيخ أبا يوسف، الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال: إنما هو بضعة منك. ثم قال الشيخ حافظ: ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة وقيل بالإطلاق. أشار الناظم، قال شيخنا زيد رحمه الله، أشار الناظم في هذا البيت إلى بيان ناقض آخر من نواقض الوضوء وهو مس المرأة، وضمن كلام اتفاق العلماء على وضمن كلام اتفاق العلماء على أن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء، واختاره الناظم إذ أن ذلك مقتضى النصوص. قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس الرجل يأتي من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل الله هذه الآية: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. فإذا مس الإنسان المرأة بشهوة فإنه يجب عليه الاستنجاء ثم الوضوء ثم الصلاة، لأن في الغالب أن اشتداد الشهوة يخرج المذي. ففي هذه الآية الكريمة آية المائدة، وفي حديث معاذ دلالة سريعة على أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. أما وجه الدلالة من الحديث أن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة فقد مس تلك المرأة بشهوة، كما هو صريح في قوله حيث قال: ليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، غير يعني أنه قبلها أو ضمها أو نحو ذلك، غير أنه لم يجامعها. وقد استدل بعض العلماء بالآية والحديث السالف الذكر على أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، ولم يظهر لي من وجه دلالتهما إلا ما ذكرت من تقييد لمس المرأة بالشهوة. فإذا لمس المرأة بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وهناك نصوص أخرى تبين أن مجرد المس بدون شهوة ولا ينقض الوضوء، منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مس عائشة لقدمه. ومنها ما ثبت عنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. ورواية: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. ففي هذين النصين بيان جلي على أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وما جاء من تأويلهما من أن المس يحتمل أن يكون بحائل، يحتاج يعني حائل يعني شراب أو إزار أو نحو ذلك أو رداء أو نحو ذلك، أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل يحتاج إلى نقل، ولم ينقل شيء من ذلك فيما علم. فالأصل أن هذا جائز ولا ينقض الوضوء مس المرأة بدون شهوة، سواء كانت أجنبية أو كانت من ذات المحارم، وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية يحتاج إلى قرينة، أي أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، من لمس امرأته فإنه ينقض الوضوء، هذا لا دليل عليه. والقول بالخصوصية يحتاج إلى قرينة تدل عليها، ولا قرينة ثابتة يتعين أن يكون هو وأمته سوا في هذا الباب، والله أعلم. وأما قوله: أو لمستم النساء، فالمقصود به الجماع. إذا جامع الرجل امرأته يجب عليه الاغتسال، أما مجرد لمس المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا اشتدت الشهوة وتيقن من هذا الاشتداد خروج المذي، وغالبا يخرج مع الشهوة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: نكمل المشايخ ولا نكتفي عشان الصلاة، صلاة العشاء؟ أذن عندكم العشاء؟ أبا أيوب، نكمل يا أبا أيوب؟ طيب نكمل الدرس القادم، حياكم الله مشايخ. السلام عليكم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمه الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قام بشرح هذا النظم شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة عند باب ما يستحب له الوضوء. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة نص السنن، كذاك للذكر ونوم ورد، لا سيما لجنب تأكد لنومه صح، وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شرحا لهذا النظم: أي إن هذا الباب موضوع لبيان أمور يستحب لها الوضوء. قوله وقد أتى الترغيب إلى آخر البيت، أي قد ورد في نصوص السنة المطهرة الحث والترغيب في الوضوء لكل صلاة، ولو كان المسلم والمسلمة على طهارة متيقنة فإن في ذلك زيادة ثواب، أي الوضوء على الوضوء. فقد روى بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني أنه صلى تلك الصلاة بوضوء واحد، كان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة. فقال: عمدا فعلته يا عمر. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفيه دليل أيضا على عدم عادة المسح الخفين مع كل فرض، بل إنه اكتفى بالمسح على الخفين مرة واحدة على الخفين لعدة فروض، وأن ذلك يدل على أنه لا ينقطع الوضوء إلا إذا خلع الخف أو انتهت مدة المسح على الخفين. فإذا مسح الشخص مثلا في صلاة الفجر قبل صلاة الفجر بعد الحدث مثلا، فإنه يستمر يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لم ينتقض الوضوء في ما بين هذه الأوقات. وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، أي من توضأ على الوضوء الأول الذي لم ينتقض كان له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث قد تقدم ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لأن فيه الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد. فمنهم من ضعفه ومنهم من وثقه. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: الإفريقي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة. قلت: وإذا كان الإفريقي ثقة فالحديث صحيح، لأنه روي من طريقه. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: قوله كذاك للذكر، أي الوضوء للذكر، أي أن الوضوء يستحب عند إرادة ذكر الله، سواء كان قراءة قرآن أو غير ذلك من أنواع الذكر التي جاءت مفصلة في نصوص الكتاب العزيز والسنة الكريمة. قد أثنى الله على عباده الذاكرين له بقوله الحق: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروى المهاجر ابن قنفد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه أي السلام حتى توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه أي بعد الوضوء، وقال إنه لم يمنعني أي من رد السلام، إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أي على وضوء. وهذا الحديث رواه الإمام الألباني رحمه الله في سنن أبي داود برقم 17. وهذا الحديث صرف الأمر بالوضوء من حال الذكر من الوجوب إلى الاستحباب، فظاهر هذا الحديث وجوب الوضوء عند الذكر، ولكن صرف هذا الحديث بحديث ستأتي إلى أن الوضوء للذكر مستحب وليس واجبا كهذا الحديث. ثم قال الشيخ: وذلك على سبيل الأفضلية، أي أن يكون الإنسان متوضي حال الذكر، وذلك على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله جائز للمتطهر والمحدث. وعلى كل حال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الخمسة إلا النسائي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فبمعنى أنه كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ويأكل ويذكر الله تعالى ولا يحتاج إلى الوضوء، وإنما يحتاج إلى الاغتسال والوضوء إذا كان عليه جنابة، فإذا أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يكون على طهارة كاملة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك للذكر ونوم ورد، ونوم ورد، قوله ونوم ورد أي يستحب الوضوء أيضا عند إرادة النوم، سواء كان نوم ليل أو نهار، في حضر أو سفر، في حال صحة أو مرض، في حال رخاء أو شدة. وقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن أي جانبك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت في رواة وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة أي السنة، واجعلهن آخر ما تتكلم أي هذا الدعاء يجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها أي ردد هذا الدعاء، فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك، قال: لا ونبيك الذي أرسلت. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد أن ينام على وضوء اتباعا للسنة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك للذكر ونوم ورد، لا سيما لجنب تأكد، لا سيما لجنب تأكد. ثم قال الشيخ حافظ: لنومة صحة، لنومه صحة، لا سيما لجنب تأكد لنومه صحة. قوله لا سيما لجنب تأكد لنومه صحة أي ويتأكد استحباب الوضوء إذا أراد أن ينام، وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم إذا توضأ. وفي رواية: توضأ ثم رقد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ورى الشيخ بن باز رحمه الله على أنه يكره أن ينام الإنسان الجنب على غير وضوء، وذكر أهل العلم على أن هذه الكراهة هي كراهة تنزيه لا تحريم. وقال قوم بجواز النوم على جنابة بدون وضوء، واستدلوا بحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي رقم 110 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فالأفضل للجنب الاغتسال أولا، ثم إن لم يغتسل يتوضأ. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، يعني عند نومه، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك جائز. قال: كل ذلك كان يفعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. رواه مسلم. فالشاهد أن الأفضل أن يكون الإنسان مغتسلا، فإن لم يغتسل فليتوضأ، فإن لم يتوضأ الجنب ونام فلا شيء عليه. والأفضل هو كما تقدم إلى الاغتسال أو الوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع عام لأمته، إذ هو قدوتهم عليه الصلاة والسلام، أي في النوم على وضوء حال الجنابة أو النوم على وضوء ولو بدون جنابة. قوله: وعند قصده للأكل والشرب، يعني الوضوء يستحب الأكل عند الأكل والشرب يكون الإنسان متوضئا، وقصد عوده أي للجماع، أي ويستحب الوضوء كذلك للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. مستحبات ليست بواجبة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ولما روى عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فهذا الكلام الوضوء عند الأكل أو عند النوم في حال الجنابة، أما في غير الجنابة فله أن يأكل وله أن يشرب ولو أن ينام بدون، إذا لم يكن عليه جنابة، بدون وضوء. والأفضل هو الوضوء خاصة عند النوم. ولما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله أي يجامعهم ثم أراد أن يعود أي للجماع فليتوضأ، فإنه أنشط للعود أي للجماع مرة ثانية، كني بالجماع عن الذكر الذي يباشر الجماع. ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود، رواه الجماعة إلا البخاري. الباب الذي بعده باب نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين من عين أو ريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: المراد بنواقض الوضوء مبطلاته التي تخرجه عن تحقيق المقصود منه، وهي الطهارة من الحدث. قوله وينقض الوضوء أن يستيقن إلى آخر البيت، أي أنه يبطل الوضوء كل خارج من السبيلين القبل والدبر متى تبين للإنسان خروجه يقينا بدون شك أو ريب. شيخ، أبا يوسف، عندك إشكال في الاتصال؟ طيب. قوله من عين أو ريح، أي أن الخارج من السبيلين إما أن يكون عينا يرى بالعين المبصرة، وذلك كالغائط والبول والمني والمذي والودي ونحوهما. المني معروف وهو الخارج بعد الجماع أو بدون جماع بلذة وشهوة، والمذي وهو الماء الذي يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية بدون جماع، ومجرد يخرج هذا سائل أبيض لزج شفاف لزج يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية، فهذا يجب الوضوء استنجاب ثم الوضوء. والأول المني يجب الاغتسال، والودي هو الماء الثقيل الأبيض الذي يخرج بدون لذة ويخرج مع البول. قال الشيخ رحمه الله: قوله من عين أو ريح، أي أن الخارج من السبيلين إما أن يكون عينا يرى بالعين المبصرة، وذلك كالغائط والبول والمني والمذي والودي ونحوها، وإما أن يكون صوتا، أي الخارج من السبيلين والمقصود به الدبر، صوتا أو ريحا، وكلها ناقضات للوضوء ويرفعها متى حصل إلا خروج المني، فإنه حدث أكبر لا يرفعه إلا الغسل. والأصل في اعتبارها ناقضات، أي هذه الأشياء المذكورة ناقضات للوضوء، وتسمى حدثا ما جاء من نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساو أو ضراط. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن، أي من الصلاة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد هو اليقين من خروج شيء من ذلك. وجاء في المذي والودي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ. المذاكير جمع ذكر، وقيل جمع ذكر الذكور. اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وما ذكر يعتبر واحدا من نواقض الوضوء وهو المذي. قوله ونوم إن يتم، لنومه صحة وعند قصده للأكل والشرب وقصده يعود أكسدة، يقول الشيخ راح الشيخ حافظ: وينقض الوضوء أن يستيقن من مس من السبيل خارجا تبين من عين أو ريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم أي النوم. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فيه بيان أن النوم ناقض للوضوء، وحيث إن الفقهاء اختلفوا في كون النوم ناقضا للوضوء على 8 أقوال، يعني اختلفوا في ما هو النوم الناقض للوضوء. اختار الناظم أرجحها، يرجح هذه الأقوال 8، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا النوم المستغرق، أي المتواصل الذي لا يبقى معه إدراك ما عدم تمكن مقعده من الأرض. الذي لا يبقى معه إدراك يعني إحساس بمن حوله. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا نخلعها، أي لا نخلع الخفاف. أما إذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فإن وضوءه لا ينتقض على الصحيح. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ما إذا كان الغطيط وهم على جنوبهم أو على ظهورهم فإن هذا ينقض معه الوضوء لأنه غير موكي مقعدته من الأرض. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: هذا عندنا وهم جلوس، أي هذا الرأي لأنه لا يعتبر ناقض الوضوء إذا كان النائم جالسا. قال الشيخ رحمه الله: الشيخ زيد قلت قول ابن المبارك وهم جلوس أقول حسن وفقه فقيه، إذ أن خفقان الرأس لا يكون ممن ينام مضطجعا بل يكون إنما يكون ممن ينام جالسا قد مكن مقعدته من الأرض، الله أعلم. إذن النوم الناقض الوضوء والنوم المستغرق إذا لم يمكن الإنسان مقعدته من الأرض، أما إذا كان قاعدا ممكن مقعدته من الأرض ولو غطى غطيطا فإنه لا ينقض الوضوء. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل الحق أهل النقل. قوله وقيس كل مذهب للعقل أي يقاس على النوم الناقض للوضوء كل شيء يكون سببا في زوال العقل كالجنون والإغماء أو السكر أو البنج ونحوها من كل سبب يذهب معه العقل وينعدم معه إدراك الأشياء على حقيقتها، إذ إن الذهول عند هذه الأسباب المذكورة أبلغ من النوم، فلا ينكر أن تكون ناقضات للطهارة كالنوم الذي اعتبره الناظم ناقضا للوضوء. على هذا اتفقت كلمة أهل الحق والعلم كما هو مقتضى كلام الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من هذا الحديث حيث قال: وقيل باتفاق أهل النقل، أي أن الأشياء المذكورة التي تذهب العقل من الجنون والإغماء والسكر والبنج ونحوها كل هذه نواقض للوضوء. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا. قوله ومس فرج قبولا أو دبرا إلى آخر البيت، أي من نواقض الوضوء مس العورة قبولا أو دبرا، سواء كانت عورته أو عورة غيره، مسا مباشرا بدون حائل أي بدون حاجز من إزار ونحوه، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة صححه الترمذي. وقال البخاري: وأصحه شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس الذكر، وهو يشمل ذكره وذكر غيره على السواء. إذن من مس ذكره بحاجز كإزار أو كسروال أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعد من نواقض الوضوء، وإنما الذي يعد من نواقض الوضوء هو مس الذكر مباشرة، سواء ذكره أو ذكر غيره. وبمقتضى حديث طلق، وهو إنما هو بضعة منك، سيأتي. وبمقتضى حديث طلق أخذ الأحناف فلا يعتبر مس الفرج ناقض للوضوء حتى لو كان بدون حائل أو بدون حاجز، غير أن المحققين من العلماء أخذوا بمقتضى حديث بسرة من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ مرجحين له على حديث طلق بعدة مرجحات، منها كثرة طرقه، ثانيا صحتها، ثالثا كثرة من صححه من الأئمة، رابعا كثرة شواهده. وإن كان حديث طلق صحيح، إلا أن حديث بسرة كما أسلفت أصح، والعمل به متعين، والله أعلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والحاكم وصححه وهو ابن عبد البر. وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. ويعارض حديث بسرة وشواهده حديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد مرفوعا بلفظ: الرجل يمس يا شيخ أبا يوسف، الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال: إنما هو بضعة منك. ثم قال الشيخ حافظ: ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة وقيل بالإطلاق. أشار الناظم، قال شيخنا زيد رحمه الله، أشار الناظم في هذا البيت إلى بيان ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو مس المرأة، وضمن كلام اتفاق العلماء على وضمن كلام اتفاق العلماء على أن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء، واختاره الناظم، إذ أن ذلك مقتضى النصوص. قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس الرجل يأتي من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل الله هذه الآية: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. فإذا مس الإنسان المرأة بشهوة فإنه يجب عليه الاستنجاء ثم الوضوء ثم الصلاة، لأن في الغالب أن اشتداد الشهوة يخرج المذي. ففي هذه الآية الكريمة آية المائدة، وفي حديث معاذ دلالة سريعة على أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. أما وجه الدلالة من الحديث أن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة فقد مس تلك المرأة بشهوة، كما هو صريح في قوله حيث قال: ليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير، يعني أنه قبلها أو ضمها أو نحو ذلك، غير أنه لم يجامعها. وقد استدل بعض العلماء بالآيات والحديث السالف الذكر على أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، ولم يظهر لي من وجه دلالتهما إلا ما ذكرت من تقييد لمس المرأة بالشهوة، فإذا لمس المرأة بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وهناك نصوص أخرى تبين أن مجرد المس بدون شهوة ولا ينقض الوضوء، منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مس عائشة لقدمه. ومنها ما ثبت عنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. ورواية: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. ففي هذين النصين بيان جلي على أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وما جاء من تأويلهما من أن المس يحتمل أن يكون بحائل، يحتاج يعني حائل يعني شراب أو إزار أو نحو ذلك أو رداء أو نحو ذلك، أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل يحتاج إلى نقل، ولم ينقل شيء من ذلك فيما علم، فالأصل أن هذا جائز ولا ينقض الوضوء مس المرأة بدون شهوة سواء كانت أجنبية أو كانت من ذات المحارم، وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية يحتاج إلى قرينة، أي أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، من لمس امرأته فإنه ينقض الوضوء هذا لا دليل عليه، والقول بالخصوصية يحتاج إلى قرينة تدل عليها ولا قرينة ثابتة يتعين أن يكون هو وأمته سوا في هذا الباب، والله أعلم. وأما قوله أو لمستم النساء فالمقصود به الجماع، إذا جامع الرجل امرأته يجب عليه الاغتسال، أما مجرد لمس المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا اشتدت الشهوة وتيقن من هذا الاشتداد خروج المذي، وغالبا يخرج مع الشهوة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: نكمل المشايخ ولا نكتفي عشان الصلاة، صلاة العشاء؟ أذن عندكم العشاء؟ أبا أيوب نكمل يا أبا أيوب؟ طيب نكمل الدرس القادم، حياكم الله مشايخ، سلام الله وبركاته.